الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وكما جمعنا رب العباد عز وجل في هذا المجلس الطيب أسأله عز وجل برحمته وجوده ومنه وفضله أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا جميعا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة دون سبقة عذاب، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أولا بعد الشكر لله والحمد له عز وجل، نشكر سماحة عالمنا الجليل قاضي القضاء أستاذ الدكتور أحمد هليل وإخوانه وأبناءه من القضاء الشرعي ومن العلماء الأجلاء الفضلاء الذين يقومون بالخير في هذا البلد الخير إن شاء الله. الشكر لكل من يساهم في إفساح المجال للدعاة إلى الله عز وجل أن يذكروننا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، عندما تقرأ في كتاب الله عز وجل أو تسمع التالي أو القارئ يقرأ ويتلو، تجد أن كل الدعوات والشرائع التي جاءت على لسان الدعاة الأول الرسل الكرام والأنبياء الذين ختموا بخير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الدعوات وتلك الشرائع تدعو أول ما تدعو أو ثمرة دعواتها هي حسن الخلق. فكما نعلم جميعا إن الدين المعاملة بالشقين المعروفين، معاملة الخالق رجاء ورهبة، ومعاملة المخلوق إحسانا وصبرا وتصبرا. وكثير منا يأخذ الدين من جانب ضيق فيكون بفضل الله محافظا على جانب العبادات قدر ما يستطيع محافظة شبه دقيقة، ولكنه قد يفشل كثيرا في جانب المعاملات. ووضع عمر رضي الله عنه العبقري تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قانون المعرفة، وجاء الرجل ليشهد أمامه مع رجل آخر، سأله عمر كما تقول كتب السير أسئلة أربعة: هل أنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار حتى تتبين لك أخلاقه؟ قال: لا. قال: أرافقته في سفر حتى يسفر السفر عن خلق الرجل الحقيقي؟ قال: لا. يقال إنه سأله السؤال الرابع: هل صاهرته؟ يعني هل حدث بينكما نسب وزواج من عندك أو من عنده؟ قال: لا. فلما كانت الإجابات الأربعة يعني كلها لا، لا أنا جار له ولا رفقت في سفر ولا عملت وتعاملنا بالمال ولا تصاهرنا سويا، قال عمر: رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال: نعم. قال: إنك لا تعرفه، ائتني بمن تعرفه. فلم يقوم أو يقيم عمر الرجل، لم يقيمه على أساس حضوره إلى المسجد، لأن الحضور إلى المسجد من الواجب أن تثمر هذه الصلوات ثمرات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغض، فإن لم تنهه صلاته عن فحشاء أو منكر أو منكر أو بغي، عندئذ هذا إنسان ما استثمر قضية الصلاة، وما استثمر يعني نتيجة الصلاة، وما استثمر قضية العبادة. لو جئنا إلى الدعاة الأول وكيف كانوا في بيوتهم، لأن هذه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الصيحة الجميلة التي أطلقها قاضي القضاة جزاه الله خيرا بهذا الملتقى الأسري الأول وهذه الرغبة في إصلاح ذات البين، هذه أستطيع أن أقول إنها قاعدة الأساس وأساس القاعدة في بناء الأسرة المتوازنة التي يبنى على أساسها المجتمع المتوازن. إنما المجتمع العالمي كله عندما يعني أو إنما المجتمع العالمي كله عندما انهارت عنده جوانب القيم وجانب الأخلاق، انهارت تلك المجتمعات وأصبحت عبارة عن ساحة لحروب شتى وأحقاد وحسد وضغائن وغل، ولن يعود الأمن والأمان بهذه المجتمعات التائهة الضائعة إلا إذا أعدنا الأسرة الإنسانية في منظورها العام، والأسرة المكونة من أب وأم وأولاد وبنات إلى قواعدها القيمية، عندئذ يبنى الأساس سليما. تعالوا لندخل بعض بيوت الصالحين الأول من الدعاء الأول من رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لنرى صورا بشرية كأنهم يعيشون بيننا. هذا أول الدعاة إلى الله، الحفيد العاشر لآدم عليه السلام. أولا، كلمة آدم في اللغة العربية آدمني يعني وصلني، آدمني يعني علاوة على المعنى الأساسي أن آدم من أديم الأرض أو من قشرة الأرض، هذا معنى صحيح، ولكن آدمني يعني وصلني. فبنو آدم يجب أن يتواصلوا بهذا حتى المعنى اللغوي الاصطلاحي. ولذلك كان آدم كرجل مخلوقا من تراب، والتراب هذا ليس نوعا واحدا، فالتراب فيه ذرات شتى، هذه ذرة ذهب، هذه ذرة ماس، هذه ذرة حجر جيري ملتهب، هذه ذرة فحم، هذه ذرة رمل، عندما تضع بينها ما شاء لك من ماء فإنما تتشربه ولا تنبت كلأ ولا تنبت عشبا. هكذا بعض النفوس الإنسانية رملية التكوين، تصنع فيها المعروف سنوات كثيرة، ثم إذا ظهرت منك هنة يوما، سواء كان رجلا أم امرأة، يقول والله أو تقول والله ما رأيت منك خيرا قط. تعلم أن جينات وكروموزومات والنشأة والبذرة الأساسية وإذا جاز التعبير الدي إن إيه لهذا الإنسان إنما هو من حبات رمل، أما آخر فإنما هو من قطعة ذهب. كلما دخل أتون الأحداث وكلما دخل نيران الابتلاءات، خرج من الناحية الأخرى أكثر إيمانا وأكثر تصديقا وأقرب إلى رب العباد سبحانه وتعالى وأوثق في عرى الإيمان، لأن العبد إذا زارته الابتلاءات يقول مرحبا بشعار الصالحين. فإذا مر على الواحد منا 40 يوما لا يبتلى لا في صحته ولا في ماله ولا في أهله ولا في أبنائه ولا في عمله، يجب عليه أن يراجع حساباته مع الله سبحانه وتعالى. كل 40 يوم إن لم يمر بنا مرض أو هم أو غم أو على المستوى الخاص أو على المستوى العام، لنعلم أننا صرنا بعيدين عن الله عز وجل. جاء نوح عليه السلام ليمكث في أمر الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. وهذه دعوة لنا جميعا ألا تيأس إذا رأيت ولدك متمردا أو ابنتك عاقة، عسى رب العباد عز وجل أن يدخل الإيمان إلى قلوبها إلى قلبها، أو أن يدخل اليقين إلى قلبه، أو أن يعود هذا الولد يوما فيصير بارا بك، وتعود هذه البنت لتصير مطيعة لك ولأمها. لكن هذا مرتبط بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن تحسن أنت في البداية اختيار أمها قبل أن تأتي هذه البنت، وأمها قبل أن تقترن بك وجب عليها أن تختار الشاب الصالح الذي سوف تنجب منه هذه البنت. ثم هما الاثنان يجب أن يطيع كل منهما رب العباد عز وجل. قال ربنا عن زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأمر الثالث الطعام الحلال، لأننا كنا في زمن منذ أكثر من نصف قرن كان الأب إذا أيقظ أو الأم أبناءه وبناته لصلاة الفجر استيقظ الجميع بسهولة. الآن أصبح هذا من ضرب المستحيل، يتمرد الولد وتتمرد البنت، يتأفف الولد وتتأفف البنت، ويغضب الأب وينزل إلى صلاة الفجر حزينا على ما آل إليه أبناؤه بعد سن البلوغ والمراهقة، وتبكي الأم لأن ابنتها لا تطيعها على هذا الأمر. عندئذ أقول لك وأقول لك بكل وضوح: ابحثوا بحثا جادا الغطاء الذي يتدثر الولد به، والجلباب الذي ينام فيه، وقميص النوم الذي تنام فيه ابنتك، لا بد أن فيه دينارا من حرام أو من شبهة. الوسادة التي ينام عليها لا بد أن يكون فيها دينار حرام أو شبهة. سبحان الله، السرير الذي ينام عليه لا بد أن فيه دنانير من حرام أو من شبهة. لكن العبد الصالح إذا أطعم أبناءه وبناته، وهذا من حق الولد والبنت أن تطعمه وزوجتك أن تطعمهم جميعا من مال حلال، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفسي بيده، إن العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا تقبل الله له عملا كذا وكذا، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح كارثته في بيته، ونحن نتكلم اليوم عن منظور الأنبياء الصالحين والرسل في قضية الأسرة، أن زوجه وابنه قد كفر به، وهذه أكبر ثغرة يواجهها أحد الدعاة الكبار إلى الله عز وجل. أولا قد أكون قد أخطأت في اللفظ، فلم تكن زوجا له، إنما كانت امرأة نوح وامرأة لوط. لماذا؟ ما الفرق بين الزوج والمرأة؟ الزوج أولا كما تعلمون أنتم هنا في الأردن أهل العلم والثقافة واللغة، والإنسان يجب أن يحتاط عندما يأتي إلى الأردن أن يختار وينتقي كلماته بدقة، لأن المثل الفرنسي يقول: إن الذاهب إلى البحر لا يأخذ معه ماء. ما جئت أنا هنا لألقي علما، وإنما لأتعلم ولأستمع من علماء الأردن ومن متعلمي الأردن، فهم أهل العلم وأهل الثقافة. كلمة زوج تطلق على الرجل كما تطلق على المرأة، الرجل زوج والمرأة زوج. والزوج في اللغة هو الذي يحتاج إلى مثيله، وقلنا: يا آدم أسكن أنت وامرأتك، ولا أنت وزوجك، أنت وزوجك الجنة. لماذا؟ لأن حواء صالحة وآدم رجل صالح، فكلاهما أو كل منهما زوج، وهما يكونان زوجا أو زوجين بهذا المنطق. وقلنا: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. قال ربنا عن زكريا: وأصلحنا له زوجة في الجنة، يعني هم وأزواجهم في الجنة يحبرون هؤلاء لأنهم صالحين وصالحات، أو أنهم من الصالحين ومن الصالحات. لما جاء في سيدنا نوح وسيدنا لوط والقصص عن فرعون، قال رب العباد عز وجل: وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقال أيضا عن آسيا وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. لماذا لم يقل زوج نوح زوج لوط زوج فرعون؟ لكن قال عن حواء اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال عن زكريا وأصلحنا له زوجة. الزوجية تمثل التماثلية التامة والتكملة، التكامل. يعني التكامل، الرجل خلق من شيء جامد، وحواء سميت حواء لأنها خلقت من حي. ونحن للأسف الشديد لا ندرس لأبنائنا وبناتنا في المدارس، لا أقول ما يدعون ما يدعي الغرب يريد إدخاله علينا في بلادنا، نحن نريد تدريس الثقافة الجنسية، لا، نحن نريد تدريس الثقافة الأسرية، بحيث الولد إلى أن يتخرج والبنت إلى أن تتخرج تفهم كيف يفكر الطرف الآخر، لأننا إلى الآن لا يفقه الرجل كيف تفكر زوجته، والزوجة لا تعرف ما الذي يريده زوجها وما الذي يبغضه. لماذا؟ لقلة علمنا بالحالات السلوكية التفسيرية الفسيولوجية التشريحية لكلا الطرفين. كيف؟ الرجل بطبيعته كما نقول دائما يعني إجمالي الحدث، يعني الرجال الحاضرين الآن من أبنائي الحاضرون هنا اليوم بعد أن يخرجوا ربما مثلا لأول مرة يزور هذه القاعة الجميلة، وتقول له زوجه المصاحبة له وهما في الطريق إلى العودة: هل رأيت لون القماش أو لون الزهور والورود الذي كانت موضوع أمام الشيخ؟ يقول الحمد لله أننا كنت مكتشف أن فيه شيخ أصلا، لكن حكاية أننا ورد أمام الشيخ يعني ده كلام فيه يعني سبحان الله. تقول له: وهل تستطيع أن تقول لي الكرسي التي كنت تجلس عليه كم رجلا عن يمينك وكم رجلا عن يسارك؟ يقول الحمد لله أنا كنت أدرك أنني جالس على كرسي. الزوجة ما شاء الله تستطيع بفضل الله سبحانه أن تعدد لك الكراسي وعددها وعدد الحاضرين، تعمل لك نسبة، لأن طبيعتها تفصيل الحدث. ولذلك الذي يجعل الرجل يدخل في حالة من الملل مع زوجته عندما يزور قريبا له ما زاره من قبل، فإذا دخل على زوجته: كيف كانت حالة الزيارة؟ الحمد لله. هل قدموا لك الشاي في كوب زجاجي أم في كوب نحاسي أم في كوب؟ والله ما أذكره أننا شربت شيئا ساخنا. هو لم يدرك ما الذي شربه سبحان الله. لكن المرأة بتفصيلاتها هذا يجعلها داخل العقل عندها عدة غرف، وتستطيع أن تفتح الغرف كلها على بعضها في وقت واحد. الرجل عنده غرف كالمرأة تماما، هذا تشريح علمي، ولكنه لا يستطيع إلا أن يفتح غرفة واحدة. يعني المرأة تطبخ وترضع الولد وترد على الهاتف وتفعل شيئا آخر وتذاكر للولد الآخر في وقت واحد، وهذا من قدرة الله عز وجل في هذا الكائن الضعيف سبحان الله. الرجل إذا ألزمته بعملين في وقت واحد لن يحسن لا هذا ولا ذاك. هذه طبائع، هذه طبيعة. الرجل عندما يعني يتعصب ويغضب، ما شاء الله كل الرجال اللي قاعدين هنا لا يعرفوا العصبية، دائما مبتسمين، فيهم اللطف وفيهم الوقار وفيهم محبة الزوجة. حتى سألت زوجة زوجها: يا فلان من 22 سنة وإحنا متزوجين عمرك ما شفتني في الرؤية؟ قال: الحمد لله بارك الله في العلماء، علمونا أن نقرأ الفلق والناس كل ليلة حتى لا نرى أشياء، وهذه من المحبة البالغة، نسأل الله أن يبعد عنا هذا الحب. فلا أريد أن تخرج من المحاضرة وتسأل الزوجة زوجها ما الذي قاله الشيخ إذا لم تكن حاضرة. والله قال كلام طيب سبحان الله، علمني أن أقرأ المعوذتين قبل أن أنام كي لا أرى أحدا في الرؤيا، وإلا لقمت نفخت عن يساري ثلاثا. نسأل الله أن يرزقنا المحبة وإياكم فيه أولا ثم في من نحب ثانيا إن شاء الله رب العالمين. المرأة كما نقول أنها إذا تعاملت مع الحدث تبكي، هذا يعني تعبير طبيعي قد لا يفهمه بعض رجالنا. كيف لو كبرت ابنتها ولم ترزق بعريس، كلما حضرت البنت وأمها عرسا لقرينة لها في السن أو مقاربة، تعود الأم بالليل باكية أن الخطاب وأن الشباب قد أصيبوا بالعشاء وبالعمى وبالعشاء الليلي، وأنهم لا يرون هذا الجمال وهذا النسب وهذا العلم وهذه التربية. كيف لا يرون حفيدة أسماء بنت أبي بكر وأم ملحان، يعني أم حرام بنت ملحان، وهكذا فتبكي. فإذا طرق بابهم طارق ليخطب البنت بكت فرحا، فإذا حدث العقد وأخذ العريس يعني عروسه من البيت بكت أيضا فراقا. فإذا بلغت أن ابنتها قد أصبحت حامل تبكي فرحا، فإذا وضعت تبكي فرحا، فإذا طلقت البنت تبكي حزنا. ففي كل الحالات تبكي بفضل الله، ليست هذه نقيصة. لكن ذكور بلادنا، احنا عندنا نوعين من الرجال، نوعين من الايه يعني ثلاثة اجناس، رجل وذكر وانثى. عندنا وفرة في الذكورة ندرة في الرجولة، عندنا وفرة في الذكورة. يفهم القوامة خطأ انها عبارة عن ضرب وإيذاء وتأنيب وتقطيب جبين وعدم استماع، لان نساءنا كلهن عندهم شكوى دائمة إلا من رحم ربي. يا شيخ، أيام الخطبة كان العريس لا ينقطع عن الكلام، وكان لدرجة أنني كنت أتضايق من كثرة كلامه. فلما عقد العقد قل كلامه قليلا. فلما تزوجنا بفضل الله بعد الشهر الأول أصيب بالبكم، وأنا أريد أن أذهب إليه أو أذهب إلى طبيب ليصلح هذه المسألة. ولذلك كارثتنا أننا لا نرى العيب فينا وإنما نرى العيب في غيرنا. ذهب رجل إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة يشكو للطبيب أن زوجته لا تسمع، قال ائتني بها كي أوقع عليها الكشف. قال أنا رجل فقير لا أستطيع أن أدفع لك لا ثمن الكشف ولا ثمن الدواء. قال لو اذهب إلى البيت وقل لها جملة على بعد 10 أمتار، فإن لم تسمع اقترب مترين، فإن لم تسمع اقترب مترين آخرين، إلى أن تعود إلي لتخبرني من أي مسافة هي تسمع. ذهب الرجل على باب الدار وقال السلام عليكم، ماذا طبخت لنا اليوم يا أم فلان؟ فلم تسمع. اقترب مترين، يا أم فلان ماذا طبخت لنا اليوم؟ لم تسمع. كرر المسألة 4 مرات فصار على بعد مترين. فاقترب الخطوة الخامسة، كان بجوار زوجته، يا أم فلان ماذا طبخت لنا اليوم؟ قالت أقول لك 4 مرات دجاج 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 دجاج. سبحان الله. فاكتشفنا أن هذا الرجل هو الذي لا يسمع. هذا الرجل كلنا إذا لم نرى العيب إلا في غيرنا، نحن لا نريد أن نشير إلى الآخر إلا بعد أن نصلح ما عندنا نحن. فقضية القضايا أن المرأة غير الرجل، الرجولة دي خلق، الرجولة خلق. أما الذكور عبارة عن يعني تكوين جسدي خلق الله، وأنه سبحان الله خلق الزوجين الذكر والأنثى. فنعود إلى قضية البيت الكبير للداعية الأول في مر على مر التاريخ سيدنا نوح، نجد أن زوجته أو امرأته كفرت، وأن ولده أصبح كافرا والعياذ بالله. بما عالج القضية؟ حاول لكنه لم ينجح. عندئذ لما استقرت واستوت به السفينة على شاطئ الجدي قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، إلى آخر الآيات فيما تحفظون. تأتي إلى البيت العجيب، والبيت الذي نشأت من أجله حضارة كبيرة، بيت الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي نصلي عليه في كل صلاة، يعني لأننا أمة الوفاء التي لا تنسى ما قدمه الآخرون لنا، لأنه دعا رب العباد عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة الخليل، وصرنا نحن كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. ولهذا كما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وآله، نصلي أيضا على سيدنا إبراهيم وآله. ولذلك لما نرى هاجر وسارة، سارة من الواجب حسيبة النسيبة، ولكن الله لم يرزقها في البداية ولدا، وهذه لمحة لأن تصبر الزوجة إن لم تحمل في بداية حملها، لأن هذا الحمل هذا رزق من الله. ولا تحزني يا ابنتي إن لم يطرق بابك طارق للزواج، لأن هذا رزق سوف يأتي الله به في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريدين أنت، وعلى الطريقة التي يريدها هو لا على الطريقة التي تريدينها أنت. ولو كانت الدنيا تسير وفق منهج عقل الإنسان وطبائعه وتدبيره وتفكيره، فأفكارنا قاصرة وعقولنا ضيقة، لأن لو أن سبحان الله بقي يوسف في حضن يعقوب عليه السلام وهو خائف عليه، ما أديرت أزمة الاقتصاد العالمي في زمن يوسف من مصر إلا لأن يجري قضاء الله عز وجل بوضع نبتة الحسد في قلوب أبناء يعقوب. وهذه لمحة أخرى خطيرة، وأنا أتنقل ما بين البيوت لأقول: إياك أن تميز ولدا على ولد، أو بنتا على ولد، أو ولدا على بنت، أو بنت على بنت، لأنك إن ميزتهم زرعت فيهم شجرة الحقد، ولست بأفضل من بيت نبي الله يعقوب عندما ميز يوسف على إخوته. عندئذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. علينا في مسألة، إذا نظرنا إلى هاجرة وإلى سارة وزوجتي إبراهيم عليه السلام، كثير من الناس يقولون إن سارة لما أنجبت هاجر ولدها إسماعيل غارت وطلبت من إبراهيم أن يذهب بهم إلى الصحراء. يعني سيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء هياخد هرة ويرميها في الصحراء؟ هذا كلام غير وارد. الأنبياء لا يتحركون إلا بدعوة، إلا بوحي، إلا بأمر من الله: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، من آمن بهم بالله واليوم الآخر. وإذا برحمة الله يقول رب العباد: قال ومن كفر أي يا إبراهيم أنت حليم أواه منيب، وطلبت الرزق للذي يؤمن بي والذي يؤمن بالدار الآخرة، أما أنا الرحمن الرحيم يا إبراهيم سوف أرزق هؤلاء وأرزق الذي يكفر بي لأني أرحم الراحمين ورب العالمين. نحن لا نقصر، لأن بعض من الناس الآن كأن معهم مفاتيح الجنة ومفاتيح النار. إذا ظلم أخ أخاه قال المظلوم: أخي هذا لن يرد على الجنة. وإذا ظلمت أخت أختها قالت: لن تدخل أختي الجنة. هذا تألي على رب العبادة سبحانه وتعالى. ولكن إذا تكلمنا عن أمنا هاجر في صبرها وفي ثباتها وفي سعيها، الله أمرك بهذا، وفي يقينها لله عز وجل، هذا سبحان الله يدعونا أن نتوقف وقفة عند طبيعة المرأة حتى يفهم أبنائي من الأزواج أو ممن يريدون الزواج إن شاء الله رب العالمين. لأن بعضا من شبابنا عندما يرى جلافة أبيه مع أمه أو غلظة أمه مع أبيه، يعني يحصل عنده عقدة نفسية من الزواج، أو يضرب عن الزواج، أو تتوفر عنده عقدة معينة يتعامل مع الطرف الآخر معاملة سيئة. أول شيء يا ولدي، والكلام هيجي للنساء أيضا، أبنائي من الرجال المتزوجين وممن ينوي الزواج وممن خطب أو عقد أو يفكر أو يستخير أو يتقدم، أقول المرأة أول صفة فيها
أنها عاطفية، وعاطفتها قال العلماء تقتضي من الرجل أن يجاملها في اليوم 5 مرات مجاملة، مش في الخمس، مش في 50 سنة، لا 5، يعني على عدد أوقات الصلاة يجاملها. كيف؟ على الغداء أنت ترى منظرا عجيبا، ترى أن لك رضيعا عمره شهور تحمله الأم ليسكت بعد أن طبخت وتعبت ووضعت الطعام، هذا الرضيع قد يخرج رائحة معينة، الأولاد والأب والبنات الكبار ينظروا إلى الأم كأنها هي السبب وولدها في هذا التلوث البيئي وهذا التلوث النووي الذي يحدث في البيت، وينظرون إليها نظرة عجيبة. والأم بكل أريحية تقوم وتقطع طعامها وتذهب لتنظف رضيعها أو رضيعتها، وتعود وقد لفته بالثياب النظيفة وتجلس وهي مبتسمة. في واحد مننا كرجال جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ربنا يخليك لنا، الله يرضى عنك، هي لا تريد منك لا مالا ولا ذهبا ولا شيء إلا كلمة طيبة تخترق بها غلالة قلبها فتدعو لك بالخير إن كنت موجودا، وتترحم عليك إن كنت ميتا. أما أن يصل الأمر أن امرأة ظلت تشكو من زوجها وتطلب الطلاق على مدى 26 سنة، وبعدين لما مات الرجل كانت تذهب على قبره كل يوم وتبكي. طبعا لا أريد أن أحد يسأل زيارة النساء القبور والعلماء الفضلاء جالسين هم أهل الفتية وأهل الفقه، يعني إحنا بس نقول طرفة، يعني كل يوم تبكي، قال ما شاء الله، هي تندم على ما آذت الرجل. ولكنها بعد أن سئلت وطول زيارتها وتكرارها على ما تبكين، هل أنت نادمة على ما فعلته بهذا الرجل؟ قالت لا، سمعت من العلماء إن المتوفى يعذب ببكاء أهله عليه، فكانت تذهب لترسل له الرحمات وترسل له الخيرات. وهذا تحذير شديد للرجال وللذكور وللشباب وللأزواج، أنني أود أن تدعو لك زوجتك أو تدعو لك إن شاء الله رب العالمين. المهم، فالمرأة عاطفية، عاطفتها تغلبها، وهي يعني تقدم العاطفة على العقل، فلذلك ما أعطاها رب العباد عز وجل قضية أمر الطلاق إليها. ولو أن الإسلام أو الشرع الحنيف أعطى أمر الطلاق سبحان الله لزوجاتنا، يعني نسأل الله أن النتيجة صعبة جدا، لكن من فضل الله أنه من الواجب أن الرجل يقدم عقله على عاطفته وأن المرأة تقدم عاطفتها على عقلها. المرأة أيضا تحب السلم والسلامة، لا تحب الدخول في عنف. انظروا إلى الولد والبنت في سن 2 أو 3 سنوات، الولد 3 سنوات يمسك حجر ويلقيه على النافذة من الزجاج، معه مسدس سبحان الله، مقطب جبينه، عنيف في الحضانة وفي الـ في الـ في الروض في التمهيدي قبل الدخول إلى المرحلة الابتدائية. البنت تحتضن دميتها بحنو وتمشط لها شعرها. صحيح زمان كان نساؤنا الفضليات هؤلاء كانوا يجيبوا دمية شكلها جميل وجهها جميل، الآن البنات لا قوة إلا بالله، الدمية اللي تحملها يعني لو خرجت لك بالليل تخاف، عينيها واسترسها فوق وودن أكبر، وبعدين مش عارف النينجا وسلاحف النينجا وسبحان الله والسلحفاه وغطاء المصرف الصحي. نسأل الله سبحانه أن يعيد الجمال إلى قلوب بناتنا وتذوق الجمال مرة أخرى. فالمرأة بطبيعتها لا تحب العنف، لا تحب سبحان الله، بل بالعكس هي تحب أن تكون متعاونة. ولذلك لو سألت أي رجل من الأزواج، هل إذا طلبت منك زوجتك أن تأخذ الطفل الرضيع ولدك إلى داخل الغرفة وتغير له ثيابه بعد أن بللها أو صنع فيها شيئا آخر، هل من رجالنا الحاضرين من يستطيعون هذا؟ طب وإذا صنعها بينه وبين زوجته، لو زارته أمه المصونة ورأت أن ولدها قد حل عليه الذل والمهانة من وجهة نظرها وأنه ينظف الولد، لك واحنا كنا مزوجينك ليه؟ قال طب وعشان ليه؟ لماذا؟ وتثير سبحان الله. وانا اريد ان اقول ان امهات الازواج وامهات الزوجات الله يرضى عليكم. يعني مثل عم يقول يا غريب كن اديب. يعني لما تزوروا البيت الله يرضى عنكم لا تتدخلوا في البيوت، خلي البيوت تمشي زي ما هي. مش لا لا، لماذا تلبسون الولد هكذا؟ ليه البنت هكذا؟ كيف مش عارف سبحانك يا رب العباد وتأمر وتنهى. نحن نريد أن تكون الأمهات عبارة عن مفاتيح خير مغاليق شر. أما هذه التي يعني سبحان الله العظيم أرادت أن تبشر زوجها أو عريسها بعد 4 أشهر من الزواج، قالت له فلان افرح سوف نصير 3. فقام الرجل سجد لله شاكرا وقال لها تمهلي لا تتحركي كثيرا ما شاء الله سوف أصير أب. قال لا أنت فهمت الموضوع غلط، أمي سوف تأتي لتعيش معنا. فأسقط الرجل ما بين يديه وجلس يستغفر الله على ذنوب قد قدمها. سبحان الله. طبعا هم يصفقوا لنساء أخريات في مكان آخر ليس في الأردن ولا في المنطقة العربية. ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحنان بيتساقط على بيوتنا تساقط المطر. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن نكون وإياكم مفاتيح رحمة مفاتيح خير مغاليق شر. المرأة أيضا يجب أن تعلم بضعة أمور. أن الرجل سبحان الله العظيم لا يحب من المرأة المرأة المسيطرة والتي تفهم أولادها أنه لولا وجودها في هذا البيت لآل هذا البيت إلى السقوط ولضاع هذا البيت. الرجل يقبل من المرأة كل شيء إلا أن تسيطر. المرأة الرجل العربي بالذات، وهذه أهمس بها، وانظروا إلى هذه الهمسة الجميلة المنخفضة في هذا الميكروفون، همسة إلى بناتي من الزوجات، يا بناتي الرجل العربي طفل كبير ترضيه كلمة، وأغلبنا إلا من رحم ربي إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، دايما كبريه أمام الأولاد، ما شاء الله أبوكم هذا رجل ولا كل الرجال. الله عقله لا سبحان الله لما يغيب عن البيت بنشعر أن روح البيت قد غابت، ثم تدعو ربها اللهم اجعل المصلحة تذهب به في بعثة إلى اليابان أو إلى كوالالمبور حتى يبقى فيها سنة كاملة حتى أشم نفسي أنا والأولاد. لكن أقول أن الرجل يكره السيطرة، المرأة الرجل العربي بطبيعته يكره السيطرة، ولكن إذا فهم كل إنسان منا مفتاح شخصية الآخر استراح وأراح. هذه التابعية التي تزوجت وفي ليلة عرسها وقفت على شيء مرتفع وقالت لعريسها يا أبا عبد الله أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، فخبرني ماذا تحب من الأمور حتى آتيه وماذا تكره حتى أتجنبه، والسلام عليك ورحمة الله. وهذه القصة الجميلة واقعية، رجل تزوج من امرأة تبعد المدينة التي نشأت فيها عن المدينة التي أخذها إليها أكثر من 1000 كيلومتر في منطقتنا العربية، واكتشف بعد زواجه أن زوجته هذه متعلقة جدا بأبيها تعلقا عجيبا. إذا مرض دون أن يبلغوا تقول أبي مريض، يسأل عنه يجده مريض، أبي في ورطة يجد أبوه في ورطة أبوها في ورطة. المهم بعد سنوات أبلغ الرجل أن والد زوجتك قد توفاه الله فعليك إبلاغها. الرجل خاف أن تسقط منه ميتة، لكي بتحزن لحزن وتمرض لمرضه كيف أخبرها؟ فقال قلت لها ألا تريدين أن تزوري أباك؟ قال يا شيخ عمر 5 دقائق كانت جلسة في السيارة، الطائرة ما فيش وقت للطائرة، توكل على الله توكل. بعد أن خرجوا من المدينة التي يعيشون فيها قال لها والله أنا كنت أريد أن أبلغك أمرا خشيت أن أقوله لك عند أمام الأولاد، أنا قد نويت أن أتزوج عليك. طبعا رد الفعل معروف، تضرب شوية في الرجل وشوية في السيارة وشوية يعني تبكي وتولول تصرخ. المهم إلى أن خارت قواها اقتربوا بعد ساعات من المدينة التي يسكن فيها أبوها قبل دخول المدينة هذه قال لها: أنا متزوجة من كم سنة؟ قالت له: أكثر من ربع قرن. هل كذبت عليك مرة؟ قالت له: أستغفر الله، بصراحة أنت رجل صادق. قال: والله يا مؤمنة، أنا لا أتزوج عليك ولا غيره، بس بصراحة عندي خبر مش لطيف، أبوك مات رحمه الله. قالت: الله يرحمه، بس بالله عليك مش هتتزوج علي؟ سبحان الله العظيم. ففقه الأولويات تفهمه المرأة أكثر من الرجل، ويجب أن يتعامل الإنسان منا بذكاء، وأن يتعامل سبحانه. وأنا أقول دائما وأكرر: البيوت المستقرة بزوجة واحدة دعوها مستقرة، ولا داعي لأن تثير مشاكل داخل البيوت. البيت المستقر زوجة صالحة طيعة فيها 60% حسنات، 65 حسنات، 70% حسنات، جميل جدا. لأنك إن ذهبت لتقترن بأخرى دي فيها 40% سيئات، وهتجيب واحدة تانية فيها 40% سيئات، بعد ما كنت متحمل 40% سيئات تحمل 80%، فإن أضفت الثالثة ب120%، فإن أضفت الرابعة فإنا لله وإنا إليه راجعون. فاختر لنفسك، وهذه ليست فتوى وإنما هذا رأي، يعني سبحان الله. إذا استقرت البيوت كن عادلا حتى مع الواحدة، ده فيه الناس لا يعرف العدل حتى مع زوجة واحدة. وأنا أقول: أنت أخذت التعدد بشرع الله، ولكنك رفضت العدل الذي يقره الله سبحانه وتعالى. يجب عليك أن تراعي المسألة أخذا وعطاء، حتى لا يأتي وشق كمائل يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة. فالرجل لا يحب لا المسيطرة ولا يحب المرأة الكذوب، المرأة التي تكذب في صغير الأمر وكبيره. هذه امرأة لا يطيقها الرجل، قد يكون الرجل عنيف فتخبى عنه نتيجة الولد في الامتحان، نتيجة الولد في الاختبار، نتيجة لا. ولكن عليك يا ابنتي بالصدق، فإن الصدق من جاه. والله إن تصور لك الشيطان أن الكذب ينجيك، الكذب ينجي ربما للحظات لكن لا ينجي على إيه؟ مر الزمن. الرجل أيضا يا ابنتي لا يحب المرأة الشرسة، المرأة تكون رقيقة، تكون يعني في تعاملها رقيق. ولذلك أنا أنصح بناتي نصيحة غالية من الزوجات: أنا أريد منك أن تستيقظي في الصباح مع زوجك عند الذهاب إلى العمل، ليكون آخر وجه يراه هو وجهك، ويكون آخر صوت هو صوتك، وتدعو له بالخير، تروح وتدين علينا بالسلامة في أمان الله، ربنا معك، يقي الشياطين الإنس والجن. لكن أول ما يصحى الصبح: يا رجل اتق الله، أطفئ الأنوار، أنا نائمة، أنا تعبانة طول الليل. لا، هذا الرجل يذهب فيرى زميلته تلبس أبها حلة، صباح الخير يا أستاذ فلان، يقول: يا سلام، الله، أمال الزوجة اللي في البيت دي إيه؟ الله، مش دي، طب دي الشيخ عمر يقول لك ده من رمل ومن ذهب، دي مولودة بين من وردة والتانية مولودة من حجر طير جيري، لا إله إلا أنت. لا، نريد أن تهتم الزوجة عندما يأتي الزوج تشعره أن أهم شخصية في الكون قد وصلت. ترحيب، اهلا وسهلا، مرحبا، ان شاء الله تكون بخير، تطمئن عليه، مش يعني ابويا جه، ابويا وصل، ابويا خلاص، يعني ايه يعني رئيس الوزارة يا عم، هو هنا رئيس الوزارة، الله، هو في البيت الرئيس، لا اله الا انت. فنشعر بهذا، لان ابا سفيان ما زلت اؤكد انه رجل يحب الفرح. الشراسة، الكذب، سبحان الله. الرجل يضيق ذرعا بالمرأة السلبية، يعني زي ما هي شرسة في قطاع، هذا تطرف. المرأة السلبية: ايه رأيك يا ام فلان؟ والله يا اخويا اللي تشوفه. طب يعني نشتري هذه؟ والله يا القرار اللي تقرره. طب نبيع هذه؟ لا، هو يريد ان تشاركي. قد يكون سيء الملكة، لان احنا البيئة العربية بيئة جميلة، حتى في البيوت عندنا ديمقراطية في الحوار وديكتاتورية في اتخاذ القرار، وهذه ديمقراطية عربية عجيبة على معنى الديمقراطية العالمية. نحن العرب نشذ في كثير من تعريفاتنا، ولذلك قد يشاور الرجل زوجته وأولاده في قضاء أجازة معينة، عطلة نهاية أسبوع: إيه رأيكم يا أولاد، أين نذهب يوم الخميس والجمعة والجمعة والسبت؟ الأولاد يفرحوا، أبوهم يشاورهم: والله أنا أقترح كذا، وأنا أقترح كذا. ولأن المرأة العربية ذكية وتعرف أن هذا مجرد كلام تسكت. يوم فلان شاركين الرأي، لا يا اخوان تشوف انت ربنا يبنى. لا لا والله اقسمت والله انا ارى ان احنا نذهب الى المكان الفلان. قل وانا قررت ان نمكث في البيت ولن نخرج ان شاء الله رب العالمين. زي طريقة ايه ما اعرفش مين اللي علم اولادنا من الازواج والرجال العرب والذكور العرب, يعني الرجال الذكور العرب, قل شاوروهن وايه شوف كله حافظ ازاي وخالفوهن. طب انت ناوي على المخالفة اصلا, طب ليه المشاورة؟ تضيع وقت. سبحان الله, ليس هناك حديث ولا حكمة تقول هذا الكلام. فلقد شاور الرسول صلى الله عليه وسلم ام سلمة رضي الله عنها, ولقد انقذت الصحابة 1400 صحابي في صلح الحديبية لما امرهم ان يقوم كل واحد منهم بالحلق او التقصير ثم ذبح الهدي, وابى الصحابة واوصت ام سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم وصية فأخذ بها وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول حاذروا من ظلم الآخر, ليحذر الزوج أن يظلم زوجته, لتحذر الزوجة أن تظلم زوجها, لنحذر أن نظلم أبناءنا بأن نربيهم تربية فاسدة, لنحذر أن تصير تبعات علينا للناس. يجب علينا في أول الأمر وآخره أن نثير الخير بين الناس حتى إن تركناهم حنوا إلينا, وإذا متنا ترحموا علينا. ولذلك أقول وأستغل وجود سماحة قاضي القضاء أن نطلق صيحة من هنا أن يكون لنا كعرب ومسلمين صندوق يسمى صندوق الأزمات. لا أريد أن أسميه صندوق الكوارث. صندوق الأزمات هذا نشارك فيه جميعا فقراء وأغنياء, كل واحد من دخله شهريا يدفع ما قيمته دولار واحد دولار. فرضنا جدلا أن 1,500,000,000 دفع 1,000,000,000 منهم فقط كل شهر دولارا, وهناك هيئة نرتضيها جميعا أن تشرف على هذا الأمر, سوف يكون عندنا في آخر العام 12 مليارا من الدولارات على مدى 5 سنوات, يصير عندنا 60 مليار من الدولارات عندما تحدث أزمة لأي شعب مسلم أي شعب عربي. لا يتكففون الحاجة من هنا أو من هناك, وإنما يأخذون من أموالهم التي لهم حقوق عند إخوانهم. ورب العباد سبحانه وتعالى أسأله ألا يجعل ذلة أبدا ولا مهانة لأي مسلم في مشرق الأرض أو مغربها. فالإنسان المسلم والمرء كثير بإخوانه, وجب علينا أن نأمل في الخير, وجب علينا أن نصلح ذات بيننا, وجب علينا أن نزرع الخير في أمتنا, وجب علينا أن نصلح ذات بيننا. ثم أقول في نهاية الأمر بالله عليكم عودوا إلى بيوتكم اليوم واصنعوا شيئا بسيطا نفتح به صفحة جديدة. من دخل بيته فسلم على أهله وصافح زوجته وربت على يدها برفق تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشاتي. افعلوها أمام الأولاد وافعلوها أمام البنات تكون لهم قدوة. أما هذا الذي بعد الزواج 30 عاما ينادي على زوجته كي تجهز لضيوفه ما يأكلون أو ما يشربون فيقول لها يا زهرتي يا حلوتي يا وردتي يا كذا يا كذا, تعجب الحاضرون قالوا عجبا بعد 30 سنة ما زلت تدللها؟ قال لا والله أنا نسيت اسمها. سبحان الله العظيم, لا نريد أن نكون هذا الزوج المتعب, وإنما نريد أن نكون أحبة في بيوتنا. أدعو الله عز وجل للأردن أن ينزل علينا ويحافظ على أمنها وأمانها وسلمها وسلامها, وأن يقيها شياطين الإنس والجن, وأن يجعل الأردن ملكا وحكومة وشعبا, مفاتيح خير مغاليق شر, وأن يفك الكرب عن المكروبين, وأن يسد الدين عن المدينين, وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين, وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات, وأن يصلح بين الأزواج والزوجات وبين الحكام والمحكومين, وأن يصلح ذات بيننا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية, ولحظة الموت روحا وراحة, وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله, إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم ترجونه فالحمد لله رب العالمين, ولكن لأن بضاعتي في العلم مزجاة وأنتم من المحسنين إن كنتم ما وجدتم في محاضرتي ما كنتم تنتظرونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.